بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند الكلام على أحاديث المصرات. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة.
وهذا النهي كما يقول للبائع كأنه يخص حالة البيع، وقد يفهم منه أن من حفلها لغير البيع كان يجمع اللبن لأولاده أو لضيفه أو لشيخه لشخصه، فإن ذلك أمر لا بأس به ويجوز فعله، وإن كان في تحفيله يلحق الأذى بالدابة المحفلة، لكن ما كانت المصلحة العامة في التحفيل جاز ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله: ومنهم من قال الحديث صحيح لا اضطراب فيه.
هذا فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله من أن أهل العلم لهم آراء في حديث المصرات الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، لأن ظاهره له يتعارض مع بعض الأقيسة ويتعارض مع بعض الأصول، وحرص أن يورد هذه الآراء وأن يورد هذه الأقوال ويكشف عما تضمنته من باطل ومن حق، حيث بدأ بأشدها بطلانا ثم أورد بعد ذلك بقية الآراء وعلق عليها إلى أن بلغ بهذه الآراء نحو من 10 أو أكثر من 10 آراء. ومما انتهى إليه ما قاله بعضهم إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حيث الصحة فهو صحيح، من حيث ما دل عليه أمر صريح، لكن قد يكون فيه بعض الإشكالات، ونعم الرأي الذي أورده عن ابن عبد البر رحمه الله من أن حديث أبي هريرة وحديث المصرات أصل من الأصول لا ينبغي أن يرد بدعوى التعارض أو بدعوى الخصوص أو بدعوى مخالفة القياس، فإنه أمر ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أصلا يجب قبوله ويجب العمل به ويجب النظر في من يخالفه وما يخالفه من آراء وأقوال، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومنهم من قال الحديث صحيح لا اضطراب فيه ولا علة ولا نسخ، وإنما هو محمول على صورة مخصوصة، وهو ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلا 5 أرطال وشرط فيها الخيار فالشرط فاسد، فإن اتفق على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد، وإن لم يتفق بطل العقد ووجب رد الصاع من التمر، لأنه كان قيمة اللبن يومئذ.
يعني هذه الصورة هي التي ينبغي أن يحمل عليها الحديث دون غيرها من الصور، وهذا أيضا تحكم في هذا الرأي وفي هذا المعنى، حيث إن ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صور كلها ينبغي السير والقول بها وينبغي الحكم بها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأنه كان قيمة اللبن يومئذ، وتعقب بأن الحديث ظاهر في تعليق الحكم بالتصرية، وما ذكره هذا القائل يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت التصرية أم لا، فهو تأويل متعسف. وأيضا فلفظ الحديث لفظ عموم، وما ادعوه على تقدير تسليمه فرد، وما ادعوه على تقدير تسليمه فرد، فرد
على تقدير تخصيصه أو تسليمه،
وما ادعوه على تقدير تسليمه
نعم
فرد من أفراد ذلك العموم،
فيكون يعني نوعا خاصا، ويكون أمرا أو قولا خاصا. نعم.
قال: فيحتاج من ادعى قصر العموم عليه الدليل على ذلك ولا وجود له. قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش، وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب، وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار 3 أيام.
كل هذه استنبطت من هذا الحديث، وهي أصول من قواعد الشرعية التي ينبغي أن يعمل بها وفقا لما جاء في حديث التصرية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها. وقد روى أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعا: بيع المحفلات خلابة ولا تحل.
معنى خلابة يعني عيب. نعم.
قال: بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم.
ولا تحل الخلابة يعني الغش في عمل المسلم. نعم.
قال: وفي إسناده ضعف، وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفا بإسناد صحيح.
يعني أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال: وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم قال: كان يقال التصرية خلابة، وإسناده صحيح،
فهو إذا موقوف على قيس. نعم.
قال: واختلف القائلون به في أشياء، منها لو كان عالما بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ فيه وجه للشافعية،
يعني أنه يثبت له، وغيرهم يرى أنه لا يثبت له لاطلاعه على العيب ورضاه به. نعم.
قال: ويرجح أنه لا يثبت رواية عكرمة عن أبي هريرة في هذا الحديث عند الطحاوي، فإن لفظه من اشترى مصرات ولم يعلم أنها مصرات الحديث،
فدل على أن العلم بالتصرية لا يعطي حق الخيار بل يثبت البيع بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولو صار لبن المصرات عادة واستمر على كثرته هل له الرد؟ فيه وجه لهم أيضا خلافا للحنابلة في المسألتين،
حيث يقولون لا ليس له الرد لعدم العيب. نعم.
قال: ومنها لو تحفلت بنفسها أو صرها المالك لنفسه ثم بدا له فباعها هل يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف. قال: فمن نظر إلى المعنى أثبته،
يعني أثبت الخيار، ومن لم ينظر إلى المعنى أمضى البيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فمن نظر إلى المعنى أثبته، لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط فيه تدليس للبائع. ومن نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده وهو حالة العمد، فإن النهي إنما تناولها فقط،
يعني النهي يتناول التعمد في هذا الفعل، ما إذا لم يكن ثمة تعمد ونسيان أو أنه لغير البيع فلا بأس. نعم.
قال: ومنها لو كان الضرع مملوءا لحما وظنه المشتري لبنا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحم،
يعني في الحال إن البائع لم يفعل شيئا من التدليس ولم يفعل شيئا من الخلابة، فهل يصح هذا البيع، يمضي هذا البيع أو لا يمضي؟ الظاهر أنه يثبت البيع ولا خيار، إذ ليس فيه غش ولا قصد للغش ولا تعمد له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومنها لو كان الضرع مملوءا لحما وظنه المشتري لبنا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحم، هل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكية. ومنها لو اشترى غير المصرات ثم اطلع على عيب بها بعد حلبها، فقد نص الشافعي على جواز الرد مجانا
دون أن يدفع صاع التمر، لأنه ليس دفع صاع التمر مقابل التصرية، إذ أنه اشتراها وهي ليست مصرات وإنما فيها عيب آخر، وهذا العيب لا يوجب رد الصاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فقد نص الشافعي على جواز الرد مجانا لأنه قليل غير مغتنى بجمعه، وقيل يرد بدل اللبن كالمصراه، وقال البغوي يرد صاعا من تمر. قوله: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر،
عيد العبارة. وقال يرد،
وقيل يرد بدل اللبن كالمصراه،
بدل
اللبن
هكذا، يرد بدل اللبن.
نعم.
أو يرد بدلا لبنا،
بدل اللبن.
نعم.
كالمصرات. وقال البغوي يرد صاعا من تمر،
لأن هنا ليست مصرات، فلو رد بدل الحلب الذي حلبه لبنا فلا يكون هذا من باب الربا، لكنه قال يرد بدل اللبن يعني كأنه يقول قيمة اللبن أو شيئا من التمر مقابل اللبن الذي شربه، حيث إنها ليست مصراتا. والذي يظهر والله أعلم أن هذا اللبن الذي حلبه وشربه وقع في مدة بيعه ومدة شرائه، فلا يكون للبائع حقا في ذلك. لكن لما كانت المسألة بقصد رفع النزاع ودفع النزاع ومنع النزاع، جاز أن يدفع له هذا القدر من اللبن، والله أعلم، أن يدفع له مقابل اللبن التمر الصاع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال قوله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر، سيأتي في باب النهي عن تلقي الركبان بعد سبعة أبواب عن مسدد عن يزيد بن زريع، وكأن الحديث عند مسدد عن شيخين فذكره المصنف
يعني عند
عنه.
المعتمر وعند يزيد. نعم.
قال فذكره المصنف عنه في موضعين، وسياقه عن معتمر أتم. قوله سمعت أبي هو سليمان التيمي، وأبو عثمان هو النهدي، ورجال الإسناد بصريون سوى الصحابي. قوله قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع
عن
أن تلقى البيوع
أو عن تلقي البيوع، يعني عن تلقي الركبان في البيوع. نهى عن تلقي البيوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفا، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعا، وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا،
يعني موقوفا.
قال كما هنا حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وحديث النهي عن التلقي مرفوع، وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي فرواه بهذا الإسناد مرفوعا، أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى وهمه أيضا.
لكنه يعني لما أخرجه ذكره مرفوعا نبه إلى أن هذا الرفع فيه وهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله فردها أي أراد ردها بقرينة قوله فليرد معها، عملا بحقيقة المعية، أو تحمل المعية على البعدية فلا يحتاج إلى
أي فيرد بعد رد البيع صاعا من تمر، فيكون معنى المعية يعني البعدية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أو تحمل المعية على البعدية فلا يحتاج الرد إلى تأويل، وقد وردت مع بمعنى البعدية كقوله تعالى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين،
يعني قول بلقيس وأسلمت مع سليمان يعني بعد سليمان، لأنها إنما أسلمت عندما لقي سليمان، وسليمان عليه السلام مسلم من قبلها. نعم، من قبل أن تلقاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله في رواية مالك لا تلقوا الركبان يأتي الكلام عليه بعد أبواب وعلى بيع الحاضر للبادي قريبا ومضى الكلام على البيع وعلى النجش ومضى الكلام على التصرية بما يغني عن إعادته.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إنشاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر.
يعني أن ردها ورد الصاع من التمر مقابل الحلبة، فإن لم يحلبها أو رضيها فلا يرد الصاع صاع التمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يعني شيخنا الآن التمر مقابل اللبن أو مقابل الحلبة؟
الحلب. مقابل الحلبة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.
فهذا صريح في أن التمر إنما هو مقابل الحلبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها بسكون اللام على أنه اسم الفعل، ويجوز الفتح على إرادة المحلوب. قال وظاهره أن التمر مقابل للحلبة، وزعم ابن حزم أن التمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن، لأن الحلبة حقيقة في الحلب مجاز في اللبن، والحمل على الحقيقة أولى، فلذلك قال يجب رد التمر واللبن معا، وشذ بذلك عن الجمهور.
نعم.
قوله حدثنا محمد بن عمرو كذا للأكثر غير منسوب، ووقع في رواية عبد الرحمن الهمداني عن المستملي محمد بن عمرو بن جبلة، وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايته عن الفربري، وفي رواية أبي علي بن شبوية عن الفربري قال حدثنا محمد بن عمرو يعني ابن جبلة، وأهمله الباقون وجزم
دون أن يقول ابن جبلة. نعم.
قال وجزم الدارقطني بأنه محمد بن عمرو أبو غسان الرازي المعروف بجنيج.
نعم.
بزنيج. وجزم الحاكم والكلباذي بأنه محمد بن عمرو السواق البلخي،
فاختلفوا في تعيين هذا محمد بن عمرو، هذا الاختلاف في نحو ثلاثة وجوه. نعم.
قال والأول أولى والله أعلم.
نعم.
قوله حدثنا المكي هو ابن إبراهيم، وهو من مشايخ البخاري، وستأتي روايته عنه بلا واسطة في باب لا يشتري حاضر لباد. قوله أخبرني زياد هو ابن سعد الخرساني. قوله أن ثابتا هو ابن عياض، وعبد الرحمن بن زيد مولاه من فوق أي ابن الخطاب. قوله من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، ظاهره أن صاع التمر متوقف على الحلب كما تقدم.
نعم.
قوله ففي حلبتها صاع من تمر، ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصرات سواء كانت واحدة أو أكثر، لقوله من اشترى غنما. ثم قال
صيغة الجمع يعني، إلا إذا أريد به اسم الجنس. نعم.
قال ثم قال ففي حلبتها صاع من تمر. ونقله ابن عبد البر عمن استعمل الحديث، وابن بطال عن أكثر العلماء، وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة، وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة، يرد عن كل واحدة
من الغنم شاتا، من الغنم صاعا.
أحسن الله إليكم. قال وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعا، حتى قال المازري من المستبشع أن يغرم متلف لبن، من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة. وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع، فجعل حدا يرجع إليه عند التخاصم، فاستوى القليل والكثير. قال ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلف اختلافا متباينا، ومع ذلك فالمعتبر الصاع
سواء كانت المصرات شاة أو بقرة أو ناقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فالمعتبر مع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل اللبن أم كثر، فكذلك هو معتبر سواء قلت المصرات أو كثرت،
يعني كانت واحدة أو أكثر،
والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال باب بيع العبد الزاني.
وقوله هنا بيع العبد يعني جنس العبد، وظاهره أنه يشمل الذكر والأنثى، وإن كانت الأحاديث التي وردت في الجارية دون ذكر العبد. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال شريح إن شاء رد من الزنا،
رد من الزنا يعني رد الزنا، رد العبد الزاني، لأنه يعد عيبا فيه فيرد البيع بسببه.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد البقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب،
يعني سيدها، وليس الذي يتولى جلدها هو الإمام، وإنما الذي يتولى جلدها سيدها. نعم.
قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر،
يعني بأي ثمن، حيث لا بد أن تنتقل من ملكه إلى ملك غيره، لأنها في حال انتقالها قد يكون في ذلك مصلحة لها، إما أن يعفها بالتسري أو يزوجها لعبد مثلها وغيره، أو يلاحظها ويعنى بشانها ويراقبها حتى لا تقع، أو يبعدها عن الحالة والجو والبيئة التي هي فيها فتتجنب وتبتعد وتنصرف عن الزنا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير.
يعني كما قال: حبل شعر، حبل مضفور من الشعر، من الشعر. نعم.
قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قوله: باب بيع العبد الزاني، أي جوازه مع بيان عيبه. قوله: وقال شريح: إن شاء رد من الزنا. وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري، فخاصمه إلى شريح فقال: إن شاء رد من الزنا. وإسناده صحيح.
يعني أن له الحق في أن يرد هذا البيع بسبب أن العبد أو الجارية وقعت في الزنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم أورد المصنف في الباب حديث: إذا زنت الأمة فليجلدها. الحديث أورده من وجهين، وشاهد الترجمة منه قوله في آخره: فليبعها ولو بحبل من شعر، فإنه يدل على جواز بيع الزاني، ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله: ولو بحبل من شعر. وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى.
وأما قوله بحبل من شعر، وذلك دليل على أنه يبيعها ولو بأرخص الأثمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال: فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها، والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدا، لا جزاء لها إلا البيع،
إلا البيع أبدا، أبدا. نعم.
نعم. وأنها لا تبقى عنده عند سيد زجرا لها عن معاودة الزنا، ولعل ذلك يكون سببا لإعفافها، إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته،
بهيبته حتى لا، أو يغير الوضع والبيئة التي هي فيها إلى بيئة أصون وأكرم وأحفظ لها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال: باب البيع والشراء مع النساء.
يعني أن هذا يجوز وإن كانت المرأة أجنبية عن البائع أو أجنبية عن المشتري. نعم.
وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: عروة بن الزبير قالت: عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق.
هذا الحديث في قصة بريرة مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها، ذلك أنها جاءت إلى أم المؤمنين عائشة تستعينها في أن تسدد ما عليها عند مكاتبتها أسيادها، لأن بريرة كاتبت مواليها على 9 أواق من فضة تدفع لهم كل عام قدرا معددا من قيمتها، وهو ما يسمى بالمكاتبة. فعرضت عليها عائشة رضي الله عنها ما هو أولى، بأنه على استعداد أن تدفع لها القيمة كاملة وأن تعتقها، تشتريها وتعتقها شريطة أن يكون الولاء لها. فعرضت ذلك على أسيادها فأبوا وقالوا لا بأس أن تدفع لنا المبلغ وأن تدفع لنا القيمة على أن يكون الولاء لنا، أي لأسيادها لا لعائشة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها أخبرته بشأن بريرة وما جرى من مفاوضات في شراء بريرة من مكاتبيها، وأن يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها الذي أبى أسيادها أن يعطوها الولاء وأن يتنازلوا عن ولائها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اشتريها واشترطي لهم الولاء. وإن اشترطيه لهم فإن هذا الشرط باطل، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وإنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في هذا الشأن، صعد المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ويشترطون شروطا ليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الولاء، والولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، وإنما الولاء لمن أعتق. فكان هذا من سنن التي جرت في شأن بريرة رضي الله عنها، وبيان بعض الأحكام الشرعية التي عرفت من خلال تعامل بريرة رضي الله عنها. نعم، ما سمعت.
يقول ما الفائدة التي تعود على المعتق غير الأجر؟
يكون الولاء له، لأن هذا المعتق لو مات المعتق وله مال فإنه هو الذي يرثه، فيكون فيه فائدة دنيوية بالإضافة إلى الفائدة الأخروية وهي الأجر. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. وقال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا، فقال ما يدريني.
وقد جاء أن بريرة رضي الله عنها جرى فيها 3 سنن، يعني استنبط الناس من قصتها ومن حالها 3 أحكام. الحكم الأول مسألة الولاء والتي فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الولاء لمن
أعتق.
والأمر الثاني أن بريرة كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، وأن ناس تصدقوا على بريرة بلحم، وأنها أخذت تطبخ هذا اللحم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ووجد البرمة تغلو يعني فوق النار، وثمة طبخ ولحم، ولكن عندما قدم له الغداء أو العشاء لم يقدم له شيء من هذا اللحم، فقال ألم أرى البرمة تغلو؟ قالوا نعم لكنه لحم تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية، يعني ولنا منه هدية. فقدم له شيء فأكله على أنه هدية أهدتها بريرة له صلى الله عليه وسلم. وأما السنة الثالثة فبريرة رضي الله عنها لما اعتقت واعتقتها عائشة رضي الله عنها كان لها زوج لكنه كان عبدا، فأمرت وطلبت بفسخ النكاح لأنها لا تريد أن تكون تحت عبد، وكان هذا العبد مولعا بها، وكان يوسط الناس لها يكفي أن تبقى تحته، لأن أبى ذلك، حتى إنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يتوسط لها عند بريرة، فقالت: يا رسول الله، أهو أمر أو شفاعة؟ قال: لا، بل شفاعة. فقالت: لا أريده، وبررت بأنه عبد. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أن يأتي بالخيار. وكان مغيث وهو زوج بريرة يمشي وراها يبكي في الأسواق، إلا أنها كانت مصرة على أن لا تبقى تحته. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفسخ نكاحها، وهذه هي السنة الثالثة التي جرت في بريرة. والشاهد أن بريرة رضي الله عنها في هذا الحديث اشترتها أم المؤمنين عائشة واعتقتها وألغت مكاتبتها، وكان ولاؤها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب الشراء والبيع مع النساء. أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في قصة شراء بريرة، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في الشروط إن شاء الله تعالى. وشاهد الترجمة منه قوله: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله.
إذ إن الذي باشر البيع والشراء رجال مع أم المؤمنين عائشة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لإشعاره بأن قصة المبايعة كانت مع رجال، وكان الكلام في هذا مع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في آخر حديث ابن عمر: قلت لنافع، إلى آخره، هو قول همام الراوي عنه. وسيأتي ذكر الاختلاف في زوج بريرة هل كان حرا أو عبدا في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. وحسان أول السند وقع عند المستملي ابن أبي عباد، وعند غيره حسان بن حسان، وهما واحد،
لأنه نسبه وكناه، سماه ثابت وسماه في الرواية الثانية أبو حسان. نعم،
أحسن الله إليكم. زوج بريرة اللي هو مغيث،
مغيث زوج بريرة. لا، هذا حسان ليس هو، هذا حسان بن ثابت الراوي في هذا الحديث.
نعم، لا، أنا أقصد على القصة السابقة. أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى
أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.